وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
السبب السادس من أسباب نشوء التعارض بين الأخبار. عليكم السلام ورحمة الله. وقد عنونا عند العلمين السيد الصدر والشيخ السبحاني بأنه الدس والتزوير في روايات المعصومين عليهم السلام. وحاصل هذا السبب أن بعض الأشخاص سواء كان بدافع من أنفسهم أو بدافع من الجهاز الحاكم ألفوا ووضعوا مجموعة من الروايات ونسبوها إلى أئمتنا عليهم السلام. لمرة يضع الرواية على لسان الإمام مباشرة ويرويها، ومرة يضع الرواية على لسان بعض أصحاب الأئمة وينسبها إلى الإمام. يعني زيد من الناس يقول حدثني زرار عن الصادق كذا، فيضع الرواية على لسان زرار. ومرة ثالثة يدخل في كتب الرواية الشيعية روايات مزورة. يعني مثلا يأتي بأصل زرارة يستنسخه ويضع في ضمنه جملة من الروايات التي لم يقلها الإمام عليه السلام. هذه طرق في التزوير، طرق في الدس في روايات أئمتنا. ومع الأسف هذه المسألة لم تكن حالة طارئة، إنما كانت ظاهرة، بحيث نستطيع أن نقول بأنه تم التزوير من كلام النبي إلى كلام الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كل إمام الآن تجد روايات موضوعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أيضا ألفت الانتباه إلى هذه الحقيقة وقال كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده مني. ما قال ستكثر، لعنى روايتين، رواية ستكثر ورواية أخرى كثرت. يعني تصور في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثرت، مو واحد أو اثنين، كثرت. فلذلك نجد روايات موضوعة على لسان النبي، ونجد روايات موضوعة على لسان أمير المؤمنين، وبعض المخالفين يحتج بها على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يخالف الخلفاء، بل بينهم تمام الموافقة. مثلا ابن كثير الدمشقي مع الأسف في البداية والنهاية ينقل أنه لما بويع أبو بكر بالخلافة خرج أمير المؤمنين من بيته بدون رداء ليبايع ليسبق إلى البيعة، ثم طلب قميصه فلبسه. هذا شو؟ دس.
ليش علي على الجماعة يا مولانا؟ إذا مولانا بايعهم.
دس وتزوير على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، على لسان الإمام الحسن عليه السلام، على لسان الإمام الحسين خصوصا في قضية عاشوراء، وهكذا. إذن هذه الحالة ليست حالة طارئة، ليست حالة استثنائية في حق إمام دون إمام، إنما هي ظاهرة منتشرة في حق كل الأئمة. ولا يبعد أن ندعي بوجود مؤسسات خفية تابعة للجهاز الحاكم آنذاك تعمدت أن تزور مجموعة من الروايات وتدخلها في مصنفاتنا بغية إضاعة الحق وتبييعه. وقد نص الأئمة على هذه الحالة، وأكثر من التنبيهات لأصحابهم وللفقهاء من بعد أصحابهم أن ينتبهوا إلى الحديث ويتشددوا فيه. أنقل لك على سبيل المثال رواية يرويها محمد ابن عيسى ابن عبيد. هل اللي في مشاكل بمحمد ابن عيسى ابن عبيد؟ لا، في ما في مشاكل بربنا عليك، ما في مشاكل. نعم استثناه ابن الوليد من نوادر الحكمة، ولكن الصدوق قال لا أدري ما رابه فيه. ابن نوح استثناه، وابن الوليد لم يقبل الاستثناء وعمل برواياته، والصدوق عمل برواياته، ما في مشكلة. الرجل عن يونس ابن عبد الرحمن، وهذا من كبار أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رجل قدير عظيم، ولا يضره أنه كاد أن يقف، لا كاد أما لم يقف، أن بعض أصحابنا كان الشيعة سأل يونس وأنا حاضر، يعني محمد بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد يقول أنا حاضر، وجاء شخص من الشيعة سأل يونس بن عبد الرحمن فقال له يا أبا محمد، يكلم يونس لأبي محمد، ما أشدك في الحديث؟ أنت متشدد في الحديث، احتياطاتك في الحديث كثير، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ يعني تجيك روايات كثيرة عن أصحابنا ومع ذلك تنكر أكثرها، مو تنكر بعضها، اسمع العبارة، قال وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ ظاهر يونس كان ما يقبله أقل بكثير مما يرفضه، يرفض روايات كثيرة ويقبل القليل، بحيث تشجع هذا الشخص وسأل ليش أنت تتحمل هذه الحالة الاحتياطية في الحديث، فقال. الآن يبين يونس لماذا هو متشدد، لماذا ينكر أكثر الأحاديث، فقال حدثني هشام بن الحكم. وبتعرف هشام بن الحكم ما شاء الله قام عظيمة في أصحاب الإمام الصادق والقادم عليه السلام، قام عظيمة جدا، أصلا أكثر قضايا العقائد ترجع إلى هشام. قال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. خطير هذا الكلام، مو قال لا تقبلوا علينا حديثا لم يخالف أو خالف، مرة يقول لا تقبلوا حديث خالف القرآن، هذا سهل، أما ماذا يريد الإمام؟ يوافق، فعلا يوافق، يعني له شاهد من القرآن والسنة، وطبعا المقصود من السنة السنة القطعية التي لا يتردد فيها المسلمون. لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. وشوف لغة الإمام، لغة الحصر، ما قال اقبلوا الأحاديث التي توافق، لا، قال لا تقبلوا إلا. هذا ماذا يفيد؟ الحصر والتخصيص، بحيث يجب أن يرفض الحديث الذي لا يوافق الكتاب، الذي لا يوافق السنة قطعا. أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، إن عندكم أحاديث صحيحة وردت عنه متقدمة من أقوالنا، من أقوال الإمام الباقر، أقوال الإمام حسين، إمام زين العابدين، هم صحيحة لها شأن. لماذا يا مولاي؟ شو السبب؟ يقول فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله. شوف الإمام لما يلعن يدل على مشروعية لعن الراوي المكذب على لسان أئمة أهل البيت. وأنت بتعرف مسألة اللعن ليست مسألة عادية، مسألة توقيفية. لا يجوز أن تلعن أي أحد، بل اللعن يجب أن يكون بنص، بدليل. حتى الفاسق العادي لا يجوز لعنه، فاسق اللي يفعل المعاصي، بل حتى إذا فعل بعض الكبائر لا يجوز لعنه. لذلك فقهاؤنا مسلمون بأن اللعن حالة توقيفية لا يجوز إجراؤه على اللسان إلا بدليل. بدليل هون الإمام ماذا يفعل؟ يلعن المغيرة ابن سعيد. ليش؟ فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. شوف أديش خطير ما فعله المغيرة، مو روى. لو روى نجيب الرجال، المغيرة بن سعيد كذاب، لا تقبل الرواية، تنتهي المشكلة. أما الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام لهم كتب، لهم أصول من الأصول الأربعمائة، تعرفون الأصول الأربعمائة أكثرها عني عن الإمام الصادق عليه السلام، مسند زرارة، مسند محمد بن مسلم، مسانيد. جاء بهذه الكتب وأدخل عليها روايات بلسان زرارة، بلسان محمد بن مسلم عني عن الإمام الصادق. هذا كلام خطير. فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يونس، قال يونس وافيت العراق. بعده عم يحكي له لمين؟ لهذا الشخص الذي سأله ليش أنت متشدد. هذا أول سبب للتشدد، أن هناك دس، هناك تزوير. لو كان المزور ينسب الحديث إلى نفسه ما في مشكلة، لكن المزور ينسب الحديث إلى أصحاب علي عبد الله عليه السلام، هذه مشكلة. لذلك بدك تكون جدا دقيق في تمييز الحديث. ثم يقول وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر. قطعة يعني بقية، في اللغة العربية لما تقول قطعة من أصحاب يعني بقية، بقية أصحاب الإمام الباقر. وبتعرف يونس من أصحاب مين؟ إمام الرضا. فيعني ملاقي له كم واحد من أصحاب الإمام الصادق، من أصحاب الإمام الباقر. وفيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليهم السلام متوافرين. أصحاب الإمام الصادق كتار، أصحاب الإمام الباقر قل قطع. فسمعت منهم، سمعت روايات من الطرفين، وأخذت كتبهم، جئت بكتبهم، كل واحد كاتب كتاب، شو عملت؟ أخذت الكتاب من مين؟ من أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق. فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام. شوف يونس قديش دقيق، جئت بها الكتب اللي أخذت من أصحاب الإمام الباقر واللي أخذت من أصحاب الإمام الصادق، وجئت بها للإمام الرضا. تبى شوف أي الكتب، شو رأيك فيها؟ فأنكر منها أحاديث كثيرة. يا ريت قال أنكر بعضها. أنكر من هذه الكتب أحاديث كثيرة، مو رواية وروايتين، كثيرة. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام. على هذول الأحاديث مو أحاديث الإمام الصادق. وبتعرف الإمام الرضا عنده العلم اللدني، مجرد أن يقرأ الرواية يعرف أنها صحيحة قول الإمام الصادق. وقال لي، يعني الإمام الرضا ليونس، إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب. هذا أبو الخطاب معروف كذاب من الدرجة الأولى، معروف حتى بعلم الرجال، يعرف بأنه من كبار الكذابين على الأئمة. هذا شو عمل؟ جاء بروايات مفتعلة وأدخلها في كتب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ولذلك الإمام الرضا شو عمل؟ أنكر أكثر هذه الرواية، وبين له لماذا أنكرها، لأن الذي دسها هو أبو الخطاب. بعد هذا يقول الإمام عليه السلام يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أبي، في كتب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. شوف الإمام شو عم يقول، يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، يعني إلى يوم الإمام الرضا عليه السلام. وين؟ في كتب أبي عبد الله، يعني الروايات المنقولة عن الإمام صادق عليه السلام. طب هذه الرواية شو تبين لك؟ ألا تظهر أن حالة الدس والتزوير ظاهرة منتشرة ومتجذرة، والمقصود والمستهدف بها هو تراث شيعة أهل البيت، تراث الأئمة عليهم السلام. طيب هذا ماذا يكشف؟ أنه يحصل عندنا الآن علم إجمالي بأن في رواياتنا الآن المنقول عن أئمتنا التي نستنبط منها الأحكام الشرعية فيها دس وتزوير. هل أي رواية لا ندري، بس علم إجمالي موجود، لأن هذه التنبيهات التي صدرت من الأئمة وهذه التحذيرات وهذه التوعية صحيح منعت امتداد التزوير بشكل كبير، ولكن لا تستطيع أن تلغي أصل وجود التسمية. إن مهما اختلط الأصحاب الأخير لا يستطيعون أن يمنعوا دخول التزوير في كل الكتب. تصور مثلا مسند زرارة وصل إلى الكوفة، نسخة في الكوفة، نسخة في قم، نسخة مثلا في بغداد، هذه الحوزات الشيعية الموجودة في هذه الأماكن يمكن أن تصون هذه النسخة عن التزوير. لكن إذا وصلت نسخة للمدينة وأدخلت إلى شيء ونشرت، نسخت ونشرت ووزعت في البلاد، بعد جيل من الزمن ستقرأ هذه النسخة على أن تلك الروايات المزورة هي من روايات زرارة عن الإمام الصادق، وتصل إلينا على أنها من زرارة، ما يدرينا نحن. إذن هذا التزوير نقطع إجمالا بوجوده الآن في رواياتنا، وبسببه تنشأ ظاهرة الطهارات. بيكون أئمتنا عليهم السلام في نسخة راويين مسألة بشكل، والتزوير ينقل بشكل آخر، فنحن ما بنعرف أي المزور وأي الحقيقي. ينشأ ماذا؟ الطهارات. وهي منقولة عن ثقة وهي منقولة عن ثقة، مراوية المغيرة، مراوية أبو الخطاب، مداسسة بمين؟ بمسند زرارة، على أنه زرارة هو الذي روى، فينشأ الطهارة. وأقول لكم لعلنا نستطيع أن نقول أن النسبة الأعظم في روايات التعارض منشأه التزوير، نسبة أكثر. يعني ما نستطيع أن نطمئن له أنه سبب حقيقي وواقعي في ظاهرة التعارض هو ماذا؟ الدس والتزوير. لذلك نشأ التعارض بين الروايات، هذا السبب نقبله، بل هو سبب حقيقي وواقعي، إذ لا يستطيع أحد أن ينكر استهداف فقه الشيعة وتاريخ الشيعة وثقافة الشيعة وتفسير الشيعة، لا يستطيع أحد أن ينكر استهداف المناوئين له. بل أنا أقول لكم شيء، هذا رأيي في المسألة بحسب مطالعتي، السبب من منع الحديث في بداية في صدر الإسلام، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، السبب في منع الحديث هو أن تنسى الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ويستعاض عنها بروايات مفتعلة، وهذا ما جرى بالفعل. الروايات التي تنقل عن النبي في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفي فضائل العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. يعني أنت راجع كتاب إحقاق الحق وملحقات إحقاق الحق، أديش في روايات في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت على لسان النبي، يمكن النبي خوفا على أهل بيته لم يترك فرصة إلا وذكر أهل البيت بما يوجب تفضيلهم على كل أحد، ما ترك مناسبة. قال الإمام علي خليك أنت خليفة بالمدينة، ليش خليتني بله؟ لتكون خليفتي، أنت أخي وأنا أخوك. لما أرسله في تبليغ سورة براءة قال له إنه لا ينبغي أن يبلغها إلا أنا أو واحد مني، وأنت مني بمنزلة هارون موسى. في خيبر لا أعطي أن الراية غدا إلى رجل، يعني لا يوجد مناسبة. طب هذا التراث إن بقي على حاله فسيصدم المستقبل فيما بما فعله هؤلاء في حق علي. أما إذا منع من كتابة الحديث وتدوين الحديث، ويفتح المجال أمام كعب الأحبار بأن يفتتح مسجد رسول الله كل يوم أربعة ليحدث الناس بأحاديث النبي. شو رأيك؟ يوم الأربعاء كان مخصوص لكعب الأحبار، يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله. حتى مرة من المرات حدث عن اليهود، فاشتكى البعض لعمر: يا عمر، هذا يحدث عن اليهود، ماذا نفعل؟ فاختلقوا حديث على لسان النبي: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويقول بعضهم، هي الرواية موجودة عندهم، يقول بعضهم: لا تصغوا إلى روايات أبي هريرة، فإني والله شهدته يسمع عن كعب الأحبار. تعرفوا من تلاميذ كعب الأحبار، يسمع عن كعب الأحبار وقد سمع عن النبي، فينسب ما عن النبي إلى كعب الأحبار وما عن كعب الأحبار إلى النبي. تصير روايات كعب الأحبار قال رسول الله، هي مو شيء وقع عفويا، لا، هذا شيء منظم. حتى معاوية عندما استقدم أبو هريرة استخدمه لماذا؟ عندما استخدم أبو هريرة ليش استخدمه؟ تفضل.
مولانا أبو هريرة معروف أنهم أصحاب الصفة، كان معجم يعني، ما الداعي إلى أن ينسب رواية رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى كعب ورواية كعب إلى رسول الله؟ ما الفائدة؟ شنو الجرعة على القضية يعني؟ بل عمر بن الخطاب يعني خلاف مولانا.
مولانا هلأ هذا بحث آخر، ما هو هدف أبو هريرة من هذا العمل؟ هذا بحث آخر.
في عصر المنع سماحة الشيخ، كان أبو هريرة من المنبوذين حتى في حكومة عمر بن الخطاب يعني،
ولكن إكثاره من الرواية أوجد له رصيد كبير عند بني أمية، وجاء إلى الشام وأخذ موقع هام في الشام، وصار الراوي الأعظم في الشام، وصار المحدث الأكبر في الشام. مو هو الذي دخل إلى الشام ورفع عمامته من على رأسه وأخذ يضرب على صلعته ويقول: تقولون بأن أبا هريرة يكذب؟ لا والله ما أكذب، لقد حدثني سمعت رسول الله يقول أنه من أحدث بين عير وعائر في مكة دخل النار، وبعيني رأيت علي بن أبي طالب يحدث. وين وصل؟ وصل إلى ما شاء الله مركز عظيم في بني أمية. وهي هيك العادة، العادة يكثر من هذا الرصيد حتى يجد له موقع. أما خلافه مع عمر فأنا أشكك فيه، وهي دراسة ثانية، بس أنا أشكك. أنا يمكن أن أظهر أمام الملأ أنني خلافك، لكن أنت تتكلم بشيء أريده أنا. هاي سياسة مولانا، هاي سياسة خطيرة جدا. على كل حال، فهذا مولانا لا نستطيع أن ننكره، لا يستطيع أحد أن ينكر استهداف تراث الشيعة بالدس والتزوير، بل لا نستطيع أن ننكر تكريس الجهود لإضاعة الحق المنصوص من قبل أهل البيت، لا نستطيع أن ننكر ذلك. وهذا شيء طبيعي، الناس الذين يريدون أن يخالفون الحق يجب أن يوجد لهم شرعا. ذاك الوقت الحاكم المطلق هو الدين، لا تستطيع أن تخالف أهل الحق باسم الدين إلا أن تشرع الباطل، أن تلبس الباطل لبوس الحق. وكيف تلبسه لبوس الحق؟ بدس هذه الروايات. لذلك أنا أعتقد أن هذا السبب من أعظم الأسباب وأخطر الأسباب وأكثر الأسباب تأثيرا على ظهور حالة التعارض في رواياتنا. السبب السابع، تصرف الراوي بالنقل بالمعنى. الرواة يستمعون إلى الروايات عن الأئمة عليهم السلام، وهم على مراتب يختلفون من حيث الكياسة العلمية والقدرة على الدرك الإدراك، ويختلفون من حيث الرصيد اللغوي الذي يحكم الألفاظ التي يسمعونها، مختلفون. مثل زرارة المعروف عنه أنه شديد الدقة، ضابط إلى درجة تستطيع القول أن ما يمحو له هو نص ألفاظ الإمام عليه السلام. لذلك أنت إذا تقرأ سيرة زرارة لما يأتي إلى الإمام يسأل، ويجي يسأل سؤال واحد يحين حاله يمشي جايب معاه دوات وكتف وشو مسائل يسمع ويكتب ويلتزم بالنص. لذلك تستطيع أن تقول إن أضبط الرواة على وجه الإطلاق هو مين؟ زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه، بخلاف عمار الصاباتي، رجل مضطرب ثقة لكنه مضطرب مرتبك، تراثه اللغوي ضعيف، فلذلك تجد أكثر رواياته فيها اضطراب، فيها ارتباك، فيها ضعضع، حتى بعضها مرتبك المعنى واللفظ. في رواية واحدة قد تجد في رواياته ماذا؟ تناقضات. ونحن عندنا مشكلة واقعا يا أخي، وهذه المشكلة يجب أن تعالج الآن. سابقا كان عندنا أصول لكل واحد من الرواة بحيث تفهم ثقافة الراوي، قدرات الراوي، ضبط الراوي، تمكن الراوي من خلال لغته. أما بعد أن فرقت هذه الروايات قد تمر عليك في مطلب رواية واحدة لعمار الصاباتي لا تدرك من هو. لذلك الآن في قم هناك إعادة للأصول الأربعمائة، إعادة للمسندات، المسندات الأولى، مسند زرارة وعلي بن جعفر وعمار الصاباتي ومحمد بن مسلم و و و و إلى آخره. الآن يشتغلون على مسند زرارة صدر، يعني ثلاث مجلدات صدر. يستخرجون من الكتب الأربعة. إيه يسمى الباب موجودنا، تستعد تستخرج ويحاول أن يلصق ما كان ما يحتمل أنه رواية واحدة. لا، هو هذا إرجاع للتراث الأول، هو تراثنا الأول ما كان إلا هيك.
إرجاع إلى التراث الأول، ولكن علماء الذين نقلوا أصحاب مثلاً أصحاب الكتب الأربعة قصقصوا في الروايات الأولى.
أحسنت.
إصدار الحاجة. كيف أستطيع أن أرجع؟
هلا إذا كان هناك قرائن تدل على الانتساب برجعوا، إذا ما في قرائن بيعتبروها هيك. يعني في قرائن بعض الروايات مثل البحار حافظ على الكثير من الروايات الطويلة للأصول الأربعة. إيه. لذلك البحار ينفع في هذه القرائن. فالرواة مختلفون، وهي حالة طبيعية. أنت الآن في أي درس تجد أن الطلاب مختلفون في فهمهم، في إدراكهم، في حفاظهم على اللفظ الذي يؤدي المعنى. فيمكن الإنسان يلقي درسا يكتبه مجموعة من الطلاب، بعض الطلاب يكتبونه موافق لللفظ، بعضهم موافق للمعنى المقصود وإن اختلف اللفظ، بعضهم مخالف للمعنى وللمعنى، حيث تيجي تعرضه على الأستاذ بيقولك هذا لا أنا قايله ولا هذا مقصودي. لذلك بعض أساتذتنا في الفلسفة في قم كان يعطي بعض الدروس العميقة في الأسفار، عميقة جدا، والطلاب يكتبون بعض هذه الدروس العميقة، يقول لنا لا أسمح لكم شرعا أن تنقلوا من هذا الدرس شيء على إنسان، لا أسمح لكم، الألفاظ صعبة والمقاصد صعبة، تطلع بتحكي كلمة غير كلمة بتفوتني بالكفر، بتغير معنى عن معنى بتفوتني بالزندقة. لذلك لا أجوز لكم للكل. قديش كان في مجلس صفين؟ كان تقريبا 250-300 طالب. لا أجوز لكم أن تنقلوا عني شيء. انقل هكذا فهمت، هكذا أدركت، مو هكذا قال الأستاذ. وصارت قضية بيقول أحد الفلاسفة ألقى محاضرة حول الاسم والصفة لله جلت قدرته، وبين أن الصفات هل هي غير الذات أو هي عين الذات، وما هي الصفات اللي غير الذات، وما هي صفات بعض الطلاب. طلعوا قال أن هذا الأستاذ يقول أن الصفات كلها قديمة بقدم الذات، وفو صار قم تنوش. هي ممكن الصفات قديمة بقدم الذات، ما جدكم الأستاذ اضطر يطلع بمجلس وباثنين وثلاث مجالس يقول ما هكذا قلت، هكذا هكذا هو فهم. كثير من الرواة يا أخي على هذا المنوال ما عندهم قدرات. مو كل رواة الأئمة كانوا علماء وطلاب حوزات علمية، بعضهم كان تمار، بعضهم كان بياع السابوري، بعضهم كان جمال، أصحاب مهام وجاءوا يسألون الإمام. بعضهم له رواية أو روايتين، بعضهم له خمس روايات، مو كلهم مثل زرارة له 700 رواية 800 رواية. فهؤلاء يسمعون ثم لما ينقلون ينقلون بألفاظ أخرى. تعرف أنت الذهن البشري مو قادر على حفظ الألفاظ بالدقة التي تلقى إلا أن يكتب. لذلك أمير المؤمنين يقول قيد العلم بالكتاب. فينشأ من هذه الظاهرة شو؟ التغيير، تغيير مقصود الإيمان، تغيير المراد. وبتجي رواية وثانية لرجل ضابط بيعطيك المقصود شو بيحصل؟ التعب. أنقل لك على سبيل المثال رواية، والروايات في بيان هذا الأمر كثيرة. منصور ابن حازم وهو رجل ثقة وثقه علماؤنا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال عليه السلام لها المهر كاملا، ونصف المهر، مهر كامل، ولها الميراث ترث أيضا، تأخذ نصيب الزوجة. أديش نصيب الزوجة مع عدم وجود الولد؟ تأخذ، إذا موجود الولد تأخذ الثمن، إذا ما موجود الولد تأخذ الربع. قلت فإنهم رووا عنك، واحد إنهم رووا عنك أن لها نصف، أن لها نصف المهر، يعني على الأقل لما قال إنهم رووا ثلاثة فأكثر، صحيح أو لا؟ رووا عنك إلى نصف المهر إذا مات. شوف شو قال الإمام عليه السلام، قال لا يحفظون. شو قال؟ هذا ما عندهم حفظ، ما عندهم ذاكرة قوية، لا يحفظون، إنما ذلك للمطلقة. هذول خلطوا بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها، فظنوا أن نصف المهر لي مطلق من تبين عن زوجها بموت أو بطلاق، بينما أنا قلت لها النصف لإذا طلقت مو إذا مات عنها زوجها. بس اللطيف شو قال الإمام؟ يعلم لا يحفظون، وهذا يكشف عن أن المطلوب من الراوي ماذا؟ الحفظ. لذلك مولانا في علم الدراية يبحث هناك أنه هل يشترط أن ينقل الراوي الرواية بالنص بنفس الألفاظ أو يجوز أن ينقلها بالمعنى؟ أكثر علمائنا يقولون بأنه يجوز النقل بالمعنى بشرط أن لا يغير المقصود. أما إذا احتمل الراوي أنه بتغيير اللفظ سيؤدي إلى تغيير المقصود منع من ذلك. وهنا الإمام بين لا يحفظه في بعض النكات أذكرها لا يحفظونها فينقلون الكلام بدونه. هذه الظاهرة أيضا توجب نشوء التعارض بين الروايات، إذ يمكن أن تأتينا رواية عن رجل حافظ يذكر فيها قرائن تفيد المعنى المقصود، بينما تأتي رواية عن رجل غير حافظ ينقل بالمعنى فيسقط بعض الألفاظ التي لو كانت موجودة لتوافقت مع الرواية الأولى، لكن لعدم وجودها ماذا يحصل؟ التعارض بينها. مثل ما نقل هذا منصور بن حازم نقل رواية عن الإمام، لو نقلها هكذا أن المرأة إذا بانت عن زوجها لها كل المهر، وشخص آخر نقل أن المرأة التي يبين عنها زوجها ماذا لها نصف المهر، شو نشأ؟ هذا فهم من البينونة المطلق الموت أو الغير موت، وهذا فهم من البينونة تماما، فينشأ التعارض بينهم. ومع الأسف ظاهر نقل الرواية بالمعنى عند مجموعة ضخمة من الرواة ليس بعزيز، ومن هنا يجب أن نلفت الانتباه إلى ما سيأتي إن شاء الله. وأنا أقول هذا أمر يجب أن يلتفت إليه العلماء الفقهاء، إذا كنتم تقولون بأن أحد أسباب نشوء التعارض هو عدم ضبط الراوي للألفاظ التي لها تأثير على المقصود والمراد، إذن عند الترجيح بين الروايتين يجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، يجب أن ترجحوا رواية الضابط على غيره، أما لا يذكرون ذلك. سيأتي إن شاء الله لا يذكرون من ضمن الترجيح الترجيح بضبط الراوي، يعني إذا الرواية سلسلة إسنادها كلهم ضابطين كلهم معروف عنهم أنهم ينقلون بالنص، أو لا أقل لا يعرف عنهم أنهم ينقلون بالمعنى، ورواية أخرى فيها راوي واحد ولو راوي واحد يعرف بأنه مضطرب، يجب أن ترجح تلك على هذا ما دام هو سبب من أسباب نشوء التعارض، فلماذا لا تذكرونه في ضمن المرجحات؟ هذا إن شاء الله سنتعرض إليه هنا بإذن الله. هذه سبع أسباب، يبقى علينا سبب واحد إن شاء الله غدا نختم به، وهو مسألة النسخ، أبقيته إلى الأخير لأن مسألة النسخ بالرواية مسألة عويصة في ثقافة، عويصة كثير عند السنة وعند الشيعة عويصة، إن شاء الله نهيئ الكلام لها غدا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.